بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان في مقام بيان تمام المراد هو كونه بسبب بيانه، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة إلى آخره. في الواقع وهذا الكلام وكلام متين لا بد منه، في الواقع حاصله نحن ذكرنا في المقدمة الأولى، قلنا في المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، يعني يشترط في السلام ورحمة الله وبركاته في صحة الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه مقدمة أساسية. كونه في مقام البيان، ومن أين نعلم أن المتكلم في مقام البيان؟ من أين يأتينا العلم؟ مرة يقول شخص يقول أنا أحرزت أن المتكلم يقينا في مقام بيان تمام مراده، أهلا وسهلا إذا حصل العلم بأنه في مقام بيان تمام مراده. وطارة أخرى نحن ما ندري، من أين نعلم أن المتكلم في مقام البيان؟ لعله في مقام الإهمال الإجمال شيء آخر، العلم عند الله. نشك هل أن المتكلم في مقام البيان أم لا؟ هنا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا شككنا في كوني في مقام البيان ماذا نفعل؟ نعم، هل عندنا شيء يمكن الركون إليه لإثبات كوني في مقام البيان أو لا؟ قالوا نعم، عندنا أصل عقلائي. هذا الأصل العقلائي وهو أن الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان، وكونه في مقام الإهمال أو الإجمال أو نحو ذلك خلاف طبع الكلام. طبع الكلام عادة المتكلم لو خلي وطبعه أن يبين ما يريد، لو خلي وطبعه ليش يهمل أو يجمل؟ أصل الإهمال أو الإجمال يحتاج إلى قرينة، ليش تجمل؟ ليش تهمل أنت؟ تحتاج إلى قرينة. إذا ثبتت قرينة مثلا في مقام التشريع، مثلا يقول أنا في مقام التشريع واضح ثبت، أو في مقام مثلا كذا لا بأس. أما إذا لا يوجد قرينة على أنه في مقام الإهمال أو الإجمال، مقتضى طبع الكلام أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. يعني لو فرضنا اليوم شخص صعد المنبر ويريد أن يوعظ الناس، إذا يوعظ الناس طيب، ويبين أن الصدقة مثلا تدفع البلاء، صعد على المنبر وأطلق أن الصدقة تدفع البلاء، ما قال الصدقة بالمال القليل أو الكثير، ما قال الصدقة بالليل أو النهار، ما قال الصدقة على الأرحام وغير الأرحام. نحن مثلا جالسون يقول ماذا يقصد هو الصدقة على البلاء مطلقا، يو أنه يريد هو الإجمال والإهمال. نقول طبع الكلام مطلق، كونه في مقام الإهمال أو الإجمال أو شيء يحتاج إلى قرينة، ولا مقتضى الأصل يبين. لو كان يقصد بالليل قال بالليل مثلا، لو قال مثلا أنه الصدقة تطفئ غضب الرحمن لقيدها مثلا بالسر، صدقة السر مثلا تطفئ، هو بإمكانه أن يقيد وأن يطلق وأن يفعل كل شيء. فإذا طبع الكلام أنه في مقام بيان تمام مراد، هذا مقتضى وطبعه. لذا قلنا الأصل العقلائي أن يكون في مقام البيان، العقلاء يقولون هو المفروض في مقام البيان، كونه في غير مقام يحتاج إلى قرينة، هذا مقتضى نعم الكلام. ومما يدل على ذلك أو يؤيد، أشوف السيرة عند الناس، شوف السيرة الناس يحملوه في مقام البيان. لو أراد شيء مقام الإجمال أو الإهمال أو كذا أو التقييد يأتي بقرينه، حتى التقييد لو كان يريد التقييد مثلا خاص أو كذا يأتي بقرينه. طبع الكلام مقتضاه أنه ماذا؟ هو في مقام بيان ورد. أنا قلت لهم يوم من الأيام لما كنت في قمة المقدسة، فدخلت إلى الصيدلية لأشتري شيء، فوجدت صاحب الصيدلية أو الموظف مع شخص مشتري يتنازعان. هذا المشتري يقول أنا أريد هذا الحليب الخاص لولدي، أنت ما أعطيتني حليب خاص. فكان يقول له صاحب الصيدلية أو الموظف، يقول ما قلت لي صنف خاص، أنت أطلقت هذا الحليب، أنا أعطيتك من هذا الحليب، أنا سمعته، ما قلت مثلا هذا وكذا. طبع الناس العقلاء، سيرة الناس هذه، لو يريد تقييد، لو يريد إجمال يأتي بشيء، ما باقي، أنا ناس وكذا، وذبك عجبك ناسي، أنت ما قيدت، نحن نعمل بمقتضى إطلاق الكلام، هذه السيرة قائمة. فلذا سيرة الناس أيضا هنا قائمة على أن المتكلم في مقام بيان تمام مرادي. أشوف العقلاء موجود في السوق، في الساعة، في المسجد، عند الكل، هذا موجود، يحملون المتكلم على أنه في مقام بيان تمام مرادي، إلا إذا كانت عندهم قرينة على العكس، قرينة على العكس موجود، وإلا لا، يحملوا على أنه في مقام البيان. طيب. إن قلت لعل الناس أو العلماء أو المشايخ الكرام أو كذا وكذا، لعله لما يحمل على أنه في مقام البيان، يعني يحملون أنه هو يريد مثلا هو الإطلاق، لا من باب أن الأصل أن يكون في مقام البيان، لعله من باب أن اللفظ موضوع للسريان والشيعة على الإطلاق، فلا يحتاجون بعد لأن الأصل أن يكون في مقام البيان. يعني يحتمل أن يكون الناس لما يأخذون بإطلاق كلامه لا من باب أن الأصل أن يكون في مقام البيان، إن من باب أن اللفظ موضوع للسريان، اللفظ موضوع للإطلاق. فإذا كان اللفظ موضوع للإطلاق والشياع والشمول، لا نحتاج بعد لمقدمات الحكمة، لا نحتاج لأنه في مقام البيان وأنه كذا وكذا، لعل من هذا الباب الناس يأخذون بالإطلاق، لا من باب أن الأصل أن يكون متكلم في مقام البيان. إن قلت هذا الاحتمال يعني هو بعيد جدا كما استبعد صاحب الفقه رحمه الله. أولا نحن ذكرنا سابقا المشهور عند الناس وعند العلماء، معروف عندهم أن الإطلاق لم يؤخذ جزءا في المعنى الموضوع له اسم الجنس والذكر وكذا. اسم الجنس مثل الإنسان وكذا وإلى آخره، أصل موضوع ما يمهمله، معروف موضوع ما يمهمله، لم يؤخذ عندهم السريان والشمول والشياع جزء من معناه، حتى يقال من باب أنه ماذا أخذوا بالإطلاق لأنه موضوع لفظ الإطلاق له. هذا معروف من زمن سلطان العلماء اليومنا هذا إنصافا، هذا الشيء خالص، ليس من باب أنه موضوع للسريان، حتى يقال عملهم بالإطلاق لا من باب أخذهم بالأصل، إن من باب أنه موضوع للشمول والسريان، وليس موضوع. ثانيا لعل السر في هذا الاحتمال، يعني الوجه في هذا الاحتمال، لما رأوا أن الناس يعملون بالإطلاق وما أحرزوا أنه في مقام البيان، ولم يلتفتوا إلى الوجه في الأخذ بإطلاقه، يعني الأصل لم يلتفتوا إلى الأصل، فنسبوا إليهم هذه النسبة، نسبوا إليهم أن لعل الأخذ من باب أن المطلق موضوع الإطلاق والسريان. لكن لو التفتوا إلى الوجه في العمل بالإطلاق، لو التفتوا لما نسبوا إليهم هذه النسبة، لعل والله العالم. إلا هذه لعله هكذا والله العالم، فنسبوا إليهم هذه النسبة. على كل حال هذا تمام الكلام في هذا الأمر الذي أرادها صاحب الكفاية رحمه الله أن يبينه. وفعلا نحن هذا الأصل الذي ذكره ترتب من كتاب الطهارة إلى الديات، من كتاب الطهارة في الوسائل إلى الديات، يعني من أول مجلد إلى العشرين. أنت ما تستطيع أن تحرز أن المتكلم في مقام البيان إلا من ناحية أصل القلالي، لذا هو العمد في الدليل. ضع أصبعك على كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، ها؟ من أين تحلف يمين؟ والعلم يلازمه أنه يقدر على حلف اليمين، من كان عالمان يعني يقدر يحلف يمين. من أين تحلف يمين أنه في مقام بين قطعا هو؟ فلا تقول أنا أشك، فالأصل أن يكون في مقام البيان. فلولا الأصل لم نستطع أن نتمسك بإطلاق من كتاب الطهارة إلى كتاب الديانات لولا هذا الأصل. قلنا إذا ثبتت، نعم صحيح، فتكون قرينة حينئذ، ثبتت القرينة، نعم إذا ثبتت القرينة مثل أخي صلوات الزكاة أنه في مقام التشريع وانتهى الأمر. نحن كلامنا في مقام الشك لا في مقام ثبوت القرينة. إذا ثبت القرينة على الإهمال أو أن علم أنه في مقام البيان خرج عن البحث، بحثنا في حال الشك. من أين نثبت؟ من أين يمكن؟ لا قد يكون عنده إهمال وإجمال ما يدريني. أحسن، في حال الشك. أنا أقول أنا مقتضى الأصل هذا، بس هذا ليس علم. هذا اللي تفضلت في هذا في مقام الشك، هذا ليس علم. يعني لا يجب لي يقينا، يعني تستطيع تحلف يمين والله العظيم أنه ليس في مقام إهمال، تستطيع؟ إذا ما عندك علم لا يكفي، ما عندك علم. ها؟ مقام نعم، أحيانا قلت أنا أحيانا قد يعرج الإنسان.
لا في قاعدة كلية الموارد التي كانت في الشارع في مقام الإهمال موارد يعني
حسنا تحتاج موجودة من نتيجة. لا موجودة، ليس نادر، موجودة.
مش لازم استخدم منا ما قاله العلماء أن الدليل إذا احتفى بما يصلح للقرينية.
لا هذا ذكرنا، هذا يكون موجود قرين حينئذ. هذه أفعل انصراف الآن إن شاء الله.
طيب.
الآن في هذا بالانصراف شيخنا، هذا من موارد الانصراف لا نذكره. طيب. لا ذاك كل شيء بحسبه. ممكن نتمسك أحد الله البيع مطلق، أمضى كل بيع ممكن نتمسك، ما عندنا مانع من هذا الجهة. نعم قد يكون قد يكون إشكال من جهة أخرى. أقول مقتضى وطبع الكلام أن يحمل على أنه في مقام البيان. إذا ثبت عندنا قرينة مقالية خارجية كذا على أنه يرد كذا نحمله عليه. طيب أيضا هناك شيء ينبغي الالتفات إليه بما أننا قبل أن ندخل في مسألة أخرى، وهي كما أن الأصل العقلائي أن يكون المتكلم في مقام البيان، أيضا الأصل العقلائي عدم وجود القرينة في الكلام. نخلي بالك شيخنا، يعني إذا احتملنا وجود قرينة يعني مثلا المولى قال أكرم العلماء، احتملنا أن يكون هناك قرينة هي العدول أو العلماء الأصوليين مثلا، احتملنا أن يكون هناك قرينة وغفل المولى، طبعا المولى غير الحقيقي، المولى العادي غفل أو نسي مثلا، نسي أن يذكر القرينة، ها؟ نسي. هنا عند العقلاء أيضا قاعدة، وهي أن الأصل عدم قرينة، يعني احتمال الغفل واحتمال النسيان وكذا، أو احتمال الخطأ، أو احتمال أنه قال أنا ما سمعت، هذه تأتي في المولى الحقيقي أنه قال أنا ما سمعت، أنا مخاطب، احتمال وارد أن المولى ذكر قرينة في الكلام لكنه لم نسمعها مثلا. هذه الاحتمالات كلها ملغية عند العقلاء. ما في الأصل أنه لا، يعني أصعد القرينة. نقول احتملت أنه أتى بقرينة أنا ما سمعتها، الأصل عدم القريب
هذا أصل عقلي ولا أصل
لا عقلائي مش عقلي عقلائي
مش
لا لا مو على العقلاء يحملون الكلام على أنه يوجد فيه هذا القريب ما هم ليس استصحاب الكلام وبناء اسمحوا وبناء عليه هذا الأصل إذا ثابت نعم إذا كان هناك شيء في الكلام واحتملنا أنه قرينة وغير قرينة أي يسمى احتمال قرينية الموجود يعني مر البحث في احتمال وجود القرينة ومر في احتمال قرينية الموجود هل أن الموجود قرينة أو ليس بقرينة إذا كان احتمال وجود القرينة الأصل العقلائي موجود أن الأصل عدم وجود القرينة أما إذا احتملنا قرينية الموجود هنا ما عندنا أصل عقلائي يعني العقلاء في هذه الصورة لا يبنون على أن هذا المجلس قرينة يعني ما عندنا شيء ننفيه لا مدفع له احتمال قرينة الموجود ولذا محقق القمة رحمه الله ذهب الانسداد الكبير ليش؟ لأنه لما قطعت الأخبار يقول فنحتمل أن الذيل قرينة على الصدر من باب احتمال قرينية الموجود لا من باب احتمال وجود القرينة فيقول هذا لا مدفع له ونحن السابق مثلنا بمثال مثال عرفي أبرز أحد أرسل رسالة إلى ولده مثلا بعد التحية وكذا والدعاء والسلام إلى آخره ذكر له شيء أنه أريد كذا وكذا أن تصنع لي جبة بكذا وكذا ثم وجد الذيل وصل عليه الزيت أو الماء ممحي ذيل الرسالة واحتمل أن ما في الذيل يكون قرينة على الصدر ما أن أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال طبعا نحن كلام القمة رددنا بشيء آخر يأتي إن شاء الله في مبحث الحجج لكن أنا أقول الآن بشكل عام بشكل عام فرق بين احتمال وجود القرين وبين احتمال قرينية موجود فالعقلاء إذا احتملوا وجود القرين الأصل عدم الأصل عدم وأما إذا احتملوا قرينية الموجود ما عندهم أصل يدفعها فإذا عندنا أصل عقلاء آخر وهو أصل على وجود القرينة كما أن أصل عقلائي أن يكون متكلم في مقام البيان خلينا بالك هذا بحث آخر يعني بعدين يا شيخنا يا شيخنا بعدين نناقش كلام القمي بالتفصيل أدلته أنا الآن من باب المثال كلامنا بالانصراف فإذا أردنا اليوم الكلام عن القمي راح الوقت كله ولا يسع فإن شاء الله نتعرض له إيه ما عندنا أصل يعني يحتاج لشيء آخر نرجع أصول عملية نرجع شيء آخر ما عندنا أصل عقلائي ينفي طيب أسمع كل خلاص بعدين إن شاء الله أما المطلب الآخر
ما عم نقرأ سورة يوسف استنى
إيه نعم ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله ثم أنه قد انقدح بما عرفت قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ماذا انقدح أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أن منها ما يوجب الاشتراك أو النقل إلى آخره هذا البحث مسمى بحث الانصراف طيب بحث الانصراف حاصله مولانا نحن قلنا من جملة مقدمات الإطلاق أن يكون في مقام البيان وأن لا ينصب قرينة على الخلاف وأن يكون اللفظ مقسم شامل لعدة أقسام مثلا وعلى مبنى صاحب الكفاية أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب على مبنى قالوا أن مقدمة خامسة وهي أن لا يكون هناك انصراف لأن إذا كان انصراف إلى بعض الأفراد بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق طيب هنا انتبه شيخنا الانصراف وفي الواقع موجبات الانصراف كثيرة. يعني الانصراف كيف ينشأ؟ يعني ما انشأ الانصراف؟ طبعا قلنا انصراف يعني ينصرف إلى بعض الأفراد، يعني مرة عندنا انصراف إليه وانصراف منه، ينصرف إليه وينصرف منه، انتهى منه أو عنه لا فرق. في هذه الحالة كيف ينشأ الانصراف؟ قالوا منشأه عدة أمور. مرة يكون المنشأ هو كثرة وجود الخارجي أو التعارف الخارجي أو الأنس بالأفراد الخارجيين، ها؟ ما أشبه ذلك. يعني مثلا خباب المثال، أبرز أنت ساكن بجنب نهر الفرات أو نهر دجلة أو بقرب لبع الصافي أو ما أشبه ذلك. ثم قال المولى آتني بالماء، آتني بالماء. هنا الماء الموجود عندنا هو الفرات، نحن جنب الفرات أو دجلة، ها؟ هذا هو المتعارف الموجود خارجي، فينصرف أن يريد ماء الفرات ليس كل ماء، ينصرف إلى بعض الأفراد وهي هذه الحصة من الماء، ماء الفرات. هذا الانصراف موجود ما ننكره حاصل، ولكن منشأ هذا الانصراف الخارج، ترى انتبه ليش اللفظ لم ينشأ من اللفظ، هذا الانصراف من استعمال اللفظ في المعنى وما أشبه ذلك، نشأ من كثرة الوجود الخارجي، من تعارفه، من الأنس به وهكذا، من سهولته، من أكملية، من نتيجة منشأه الخارج. هذا قسم من الانصراف. هذا الانصراف مولانا باتفاق العلماء لا يضر بالإطلاق، لا يضر بالإطلاق باتفاق العلماء. كما لو قلت أكرم العالم ينصرف منه العالم الهاشمي باعتبار أكمل الأفراد، هو خارجا أكمل الأفراد حتما، يعني لا يمكن أن تقول مراده من العالم غير الهاشمي، مراده كذا بعد ممكن أن يكون غير الهاشمي، أما ليش مراد العالم الهاشمي المنتسب إلى رسول الله؟ لا يحتمل يعني في الخارج. ليش؟ لأنه هذا أكمل الأفراد عند الناس وبناء عليه ينصرف إليه، ولكن هذا الانصراف عند الأعلام حتما لا يضر بالإطلاق، لا ربط له باللفظ أصلا حتى يضر به، لا ربط له. هي كل حصة هو نفس الشيء، هذه حصة خاصة للعلماء، وهذا هذه حصة خاصة للعلماء بني هاشم،
يعني نفس المعنى
هو نفس الشيء، هو قمة يقال يعني ينصرف إليه لكون أكمل الأفراد أحسن الأفراد. طيب هذا قسم، قلنا هذا بالاتفاق لا يضر، وإلا لم يبقى حجر على حجر، وليس قرينه أصلا. لا فارق، يعني أكون كثرة وجود أو الأنس فيه أو التعارف، أي شيء يكون سببه خارجي، تعارف تعارف. وعندنا قسم آخر من الانصراف ينشأ، انتبه شيخنا، ينشأ من التردد عند العرف ليس في الحقيقة، التردد في صدق الماهية على بعض الأفراد، وقسم أو أو عند العرف يجعلون أن هذا العنوان هذه الميلة تنطبق على بعض الأفراد. مثلا مثلا ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، يعني حقيقة هو يشمل كل ما كل شيء حتى الإنسان، كل إنسان لا يؤكل لحمه، ها؟ ما لا يؤكل لحمه يعني ما كان محرم الأكل، ما لا يؤكل لحمه. طيب فإذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا عند العرف، عند العرف لا حقيقة، عند العرف يقول ما لا يؤكل لحمه لا ينطبق على الإنسان. شوف عند العرف يقول الإنسان أصلا ليس من مصادق ما لا يؤكل لحمه، عند العرف. لا يخطر في بالهم لما تقول لا يكل لحمه على الإنسان، وإن كان في اللغة ومعنى لا يكل لحمه يشمل الإنسان بالأشكال. نعم حقيقة. لكن العارف إذا تقول له كذا يعني يقول لا، مثلا تقول له يا حيوان، وأنا حيوان أنت حيوان، يقول لك يعني معناه هو هذا اللفظ مثل لفظ الحيوان مثلا، مع أنه في اللغة حقيقة الحيوان هو بالأشكال، لكن عند الناس عند العرف هذا اللفظ ينطبق على عنوان آخر الحيوان، على الحمار وعلى البقر وعلى كذا من آخرين. وهكذا ما لو كان لحمه عند العرف لا يطبقه على، يعني عندهم هذا أصل ليس من المصادير، ليس أنه مثل خفي، أصل عند العرف الإنسان ليس من مصادر ما لو كان لحمه. فإذا كان هكذا هذا انصراف انصافا، وهذا الانصراف من أين نشأ؟ انتبه، نشأ من استعمال اللفظ بهذا المعنى. يعني لما الناس يطلقون ما لا يكل لحمه لا يطلقون على الإنسان عادة، يطلقونه على الأسد، على الهير، على الثعلب، على كذا على كذا يطلقونه. فإذا ما لا يؤكل لحمه في هذه الحالة، وإن كان هذا لا يشمل الإنسان، وإنما السبب فيه أنه لا يستعملون فيه هذا اللفظ في هذا المعنى، يستعملون فيه في معنى آخر، يعني يستعملون في معنى لا ينطبق على الإنسان، يستعملون في معنى لا ينطبق على الإنسان. لا هو اسمح لي، هو الحق اللفظ من أسبابه، من أسبابه هذا الانصراف، الانصراف له أسباب. نحن عادة نستعمل حق اللفظ لكن سبب آخر. اسمحوا لي، الانصراف خمس أمور منشأه. نحن عادة نستعمل حق اللفظ لكن قد يكون من غير حق اللفظ، يعني ليس دائما الانصراف بحق اللفظ، فقد يكون من باب أن هذا عند العرف ليس فرض، مثل الإنسان عند العارف، عند العارف لا يقال ملك اللحم يصغ على الإنسان. ولذا ترى الفقهاء يتمسكون بقوله لا تصلي في مكان لحمه، يقول ومن صرف عن الإنسان، فإذا صلى في شعر الإنسان أو لبن الإنسان أو كذا أو من آثار الإنسان الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وإن كان بعضهم يقول أنا لا أصلي، ما أعتد بالإنصراف، بعض العلماء يقول أنا ما أعترف، فهو إذا عليه من شعر الإنسان شيء أو من لبني أو كذا صلاة باطلة. على كل حال هذا قسم الإنصراف. فإذا عند العرف لا يرى هذا الفرد فردا للماهية، ومرة عند العرف يكون تشكيك في الصدق، يعني لا يجزمون أن هذا الفرد خارج ولا داخل، العرف يشكك. مثل ماذا؟ مثل مثلا أفرض الماء، الماء ينطبق على ماء الكبريت عند العرف أو لغتان، ماء الكبريت ماء. لكن عند العرف لما تقول لفظ الماء تستعمل الماء، تطلق الماء، هل ينطبق على ماء الكبريت؟ انصافا هم عندهم شك، ما عندهم جزم بالعدم ولا جزم بالنعم بالوجود مثلا، تشكيك موجود. وهذا التشكيك أيضا سبب للانصراف، أو فقل هذا التشكيك سبب لإجمال اللفظ، يعني بالنسبة لا يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة لهذا الفرد، بالنسبة لهذا الفرد يصبح مجمل الكلام، يصبح مجمل عند العرف، يعني بالنتيجة يمكن التمسك به، ويكون من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرين هنا، هذا من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرين. يعني الفرق بينه وبين القسم الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه الإنسان وما لك اللحم، في الإنسان وما لك اللحم لا عند العرف يقول هذا خارج عنه، فيكون علم العرف بعدم انطباق الإنسان في ما لك اللحم قريني متصل في الكلام، كأنه قرينة متصلة، كأنه قرينة لفظية، كأنه قرينة لفظية متصلة بالكلام، منعت عن انتقاده. أما في حال التشكيك هذا كأنه احتف بما يصلح القرينية أيضا يمنع من الإطلاق. كل من ما يمنع من الإطلاق احتف بمصر القرينية فليس الظاهر بشيء. يعني أيضا لم يمنع له الإطلاق من هذه الجهة، لم يمنع له الإطلاق من هذه الجهة. بعد لا يمكن التمسك، نعم لا يمكن التمسك بإطلاق الماء لانطباقه على ماء الكبريت في هذه الصورة. هذا القسم أيضا مانع من الإطلاق. هذا القسم عندنا قسم ثالث أو رابع وبعدين يمكن الأصول العملية. عندنا قسم رابع احتفاف، يعني هذا الكلام محتف بنص القرين محتف. طيب عندنا قسم رابع حاصله منشأ الانصراف كثرة الاستعمال في المقيد مثلا مطلق، استعمل كثيرا في المقيد، استعمل إلى أن حصل اشتراك لفظي صار موضوع له أيضا، أو إلى صار نقل بحيث هجر المعنى الأول وأصبح للمعنى الثاني للمقيد، قالوا هذا إذا سبب الانصراف. يعني لفظ المطلق استعمل 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 في المقيد وغلب استعمال كثيرا إلى أن حصل الاشتراك أو النقل. الاشتراك صار موضوع وضع تعيني مثلا للمقيد، النقل هجر المعنى الأول وصار له هذا المعنى الثاني هو المقيد فسمى نقل. نعم قالوا أيضا هذا ماذا؟ هذا من جملة أسباب الانصراف، يستعمل في المعنى كثيرا إلى أن يصبح اشتراك أو يصبح هجر للأول. وهذا الانصراف وهذا سبب الانصراف كثرة الاستعمال، هذا سبب الانصراف فينصرف عن معنى المطلق إلى المقيد. كثرة استعماله كثرة استعماله في المقيد إلى أن حصل الاشتراك أو النقل هذا يوجب الانصراف. يعني مثلا باب المثال، باب المثال أبرز مثلا لفظ الصعيد أو لفظ الدابي مثلا، لفظ الدابي، الدابي لغة يعني ما يدب على وجه الأرض، كل شيء يدب على وجه الأرض يسمى دابي. استعمل عند الناس لفظ الدابي، استعمل في الحمار والبقر وكذا والخيل وكذا، إيه نعم في البهائم استعمل بالخيل والبقر والحمار وكذا، قال دابي. لا يقال للنمل دابي مثلا وللقمل دابي والبرغوث دابي، مع انه لغه دابي استعمل هكذا. فلما استعمل في هذا المعنى الخاص كثيرا اما حصل النقل بحيث هجر المعنى الاول واصبح المعنى الثاني فقط للبهائم مثلا ابرز هذا المعنى، او لا صار اشتراك لفظي كما انه موضوع المعنى الاول صار موضوع للمعنى الثاني. وعلى الحالتين بعد يمكن التمسك بالإطلاق على الحالتين. أما على الاشتراك فهذا معنى وذاك معنى فتعيين أحدهم يحتاج إلى قرينة فلا يمكن التمسك بالإطلاق. أما على معنى النقل فواضح بعد يمكن التمسك بالمعنى الأول ما صار له معنى جديد نقل مجرى المعنى الأول. فأيضا هذا سبب لعدم الأخذ بالإطلاق، هذا أيضا سبب على من الأسباب. كل ما هنالك هنا إشكال في البيت فقط في الرابع والخامس وهو الاشتراك والنقل، لأن إشكال هذا الإشكال وذكره الشيخ الأنصاري وأيضا أجاب عنه والعلماء تكلموا. وفي الواقع هذا كلام سوف يتبين لك أنه يعني لا فائدة فيه. ليش؟ حاصله أولا حاصل الإشكال وين؟ أنتم تقولون حصل الاشتراك أو النقل، يعني استعمل كثيرا في المقيد، استعمل غلب استعماله إلى أن حصل الاشتراك أو النقل، وهكذا تقولون؟ نعم، الإشكال. قال نحن نعلم أن استعمال المطلق في المقيد استعمال حقيقي ليس في غير موضع له. أنتم تقولون استعمل في المعنى الثاني وهو المقيد كثيرا كثيرا إلى أن حصل الاشتراك أو النقل، وهكذا وهكذا تقولون؟ فالإشكال أن الاستعمال المطلق في المقيد ليس معنى ثاني هو نفس المعنى. يعني بعبارة أخرى قبل حصول الغلبة، يعني غلبة الاستعمال. لم يكن استعمال المطلق في المقيد مجازا حتى يقال على كثرة الاستعمال كثرة إحصال وضع فصار حقيقي، وما كان مجازا حتى صار حقيقي. يعني بعبارة أخرى، القول بأنه صار له معنى آخر حقيقي، معنى ثاني وهو مقيد، إما اشتراك وضع للمقيد بوضع وللمطلق بوضع، أو نقل بحيث هجر المعنى الأول الإطلاق وأصبح له موضوع المقيد فقط. هذا الكلام إنما يتم إذا كان قبل حصول الاشتراك والنقل، أو قبل حصول الغلبة، إذا كان مستعمل في معنى آخر مجازا حتى يقال كثر الاستعمال فيه كثرة إلى أن صار له وضع جديد، وهكذا مولانا. فحينئذ ماذا؟ هجر المعنى الأول مثلا وصار معنى آخر. يعني مثلا الصلاة، باب المثال، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي يعني ادعو لهم، هذا معنى صلي، يعني خذ من أموال صدقة الطهر وزكي بها وصلي عليهم. لذا بعض الفقهاء يعني يستحب الدعاء، يستحب أن تدعو لمن يدفع الزكاة أو الخمس، يستحب الدعاء له نفسه تسكن، يستحب. على العموم فشاهد الحال، الصلاة هكذا معناها لغة، ثم استعملت في المعنى الجديد في الأركان الخاصة، يعني في التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد كذا، هذه صلاة استعملت إلى أن حصل مثلا النقل أو الاشتراك مثلا، وهذا معنى جديد لها، هذا معنى جديد. فقبل حصول النقل والاشتراك استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة كان مجاز. فهنا يأتي كلام، أنه بعد حصول الغلبة فيصبح مثلا هجر المعنى الأول أو صار معنى آخر جديد، يعني اشتراك لفظي. أما في مقام الإطلاق والتقييد هذا الكلام لا يتم. ليش لا يتم؟ يقول لأن المقيد ليس معنى المجازي، يعني بعبارة أخرى استعمال المطلق في المقيد ليس استعمال في غير ما وضع له، ليس استعمال في معنى آخر حتى يقال استعمل في المعنى الآخر، استعمل الآن صار حقيقة فيه، وليس معنى آخر، هو نفسه، هو نفسه. وكيف استعمال له في المعنى في معنى إذا كثر استعماله في معنى يصبح له معنى، يصبح وضع آخر لمعنى آخر، كيف استعمل في معنى، كيف يصير اللفظ كثرة استعمالي في معنى موضوع لمعنى جديد، كيف؟ هو لا يعقل أصلا، فغير معقول شيخنا، واضح غير معقول، هذا هو الإشكال. فكيف تقول أنت الانصراف هكذا؟ تقول استعمل المطلق في المقيد، استعمل إلى أن صار ماذا؟ مشترك لفظي بين المعنى الأول، أو نقل هجر المعنى الأول صار له معنى جديد وهو المقيد معنى الآخر. كيف يتم؟ الجواب أجاب صاحب الكفاية بجوابين، وأيضا هو يعني موجود أيضا الشيخ الأصغر أيضا أجاب، لكن نحن نتكلم جواب صاحب الكفاية. أجاب صاحب الكفاية يقول أولا، نحن هناك لما قلنا استعمال المطلق في المقيد ليس مجازا، معنى كلامنا لا يستلزم المجاز، يعني استعمال المطلق في المقيد لا يستلزم المجاز، هكذا قلنا لا يستلزم. أما ما قلنا أنه لا يمكن أن يكون مجازا، أخذ فرق بين الأمرين، مرة تقول استعمال الإطلاق في المطلق لا يمكن أن يكون مجازا واحد، ومرة تقول استعمال الإطلاق في المقيد لا يستلزم المجازية، أخذ فرق بين الأمرين، فرق. فنحن الذي قلنا سابقا أن استعمال المطلق في المقيد لا يستلزم المجازي، يعني ليس بالضرورة أن يكون مجازا، قد يكون حقيقي ولكن ممكن أن يكون مجازا. كيف ممكن؟ أنا أقول كيف. مثلا نحن سابقا قلنا استعمال المطلق في المقيد كان باب تعدد الدال والمدلول، فلذا كان حقيقي، يعني الدال مثلا أكرم الإنسان العالم، كل إنسان دل على الماهية المهمية، والعالم دل على التقييد، فالتقييد جاء من دال آخر، والإطلاق جاء من دال آخر. أعتق رقبة مؤمنة، مؤمنة الرقبة استعملت في مطلق الرقبة، والمؤمن استعملت في رقبة المؤمن، فجاء التقييد من دال آخر وهو المؤمن، هنا استعمال حقيقي. لما يكون عندك تعدد دال ومدلول فيكون استعمال ماذا؟ حقيقي. ما جاءت ما عندنا. ومرة لا أقول أعتق رقبة وأنا مرادي من الرقبة المؤمن، يعني أطلقت لفظ الرقبة وأردت منها الرقبة المؤمن، هذا الاسم ماذا يكون؟ هذا مجاز. ليش؟ لأن الرقبة ما وضعت رقبة المؤمن، وضعت ماهية الرقبة، أنا أطلقت لفظ الرقبة وأردت منها الرقبة المؤمن، ألا يكون استعمال مجازي؟ سؤال، ها؟ مجازي. إذن ممكن أن يكون التقييد مجازا. نحن قلنا لا يستلزم المجازية، مو أنه لا، عفوا، مو أنه لا يمكن أن يكون مجازا، فرق بين الأمرين. لا يستلزم، صحيح، لأنه عندنا دال مدلول، تعال دال مدلول، ولكن أنا بإمكاني أن أطلق المطلق على المقيد مجازا، بإمكاني بأن لا آتي بدال آخر، لا آتي بدال آخر، آتي فقط بالطبيعة بلفظ يعني مثلا الرقبة فقط، ما أقول مؤمن وأنا مراد رقم المؤمن، لما أقول اعتق رقبي أنا مراد رقم المؤمن، يعني أطلقت لفظ الرقبة وأردت منها الرقبة المؤمنة، هنا مجاز، لأنه لم يتعدد الدال، الدال لم يتعدد، ما قلت رقبة مؤمنة، قلت أكرم العالم وأنا مراد العالم العادل، أطلقت لفظ العالم أردت من العالم العادل، هنا لم يتعدد الدال، ما قلت عالم في اللفظ، ما قلت، هنا يكون مجازا، اسمحني، هنا يكون مجازا، هنا. فإذا يمكن أن يكون استعمال المطلق في المقيد مجازا، ممكن. هنا قلنا إطلاق المطلق على المستعمل في المقيد لا يستلزم المجازية، يعني لا يكون مجازا لأنه عندنا دال آخر من هذا الباب. نعم، لأنه عندنا دال آخر، أما إذا ما عندنا دال آخر وأردنا المقيد يكون مجازا. فإذا الجواب الأول يقول صعب شوي، إشكالكم على أنه يستحيل أن يكون هنا نقل أو يكون اشتراك باستعمال مطلق على المقيد، إذا قلنا كلامكم يتم إذا قلنا لا يمكن المجاز، لكن نحن نقول يمكن مجاز، فإذا إشكالكم لا يتم.
وهذا لا
يستثنى. نعم، هذا واحد. ثانيا يقول صعب، ثانيا جواب آخر، جواب آخر، أفرض أنا أطلقت المطلق على المقيد ولو بتعدد دال المدلول، يعني استعملت لفظ المطلق في المقيد حقيقة بس، لأنه عندي تعدد دال المدلول، لما يكون تعدد دال المدلول حتما يكون استعمال حقيقي. أفرض أنا هكذا أعتق رقبة مؤمن، استعملت كثيرا والرقبة في الأصل وضعت للماهية المهملة، أنا استعملت في الرقبة المؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، استعملت إلى أن حصل اشتراك أو نقل. يقول من كثرة الاستعمال يوجب أنس، يوجب أنس بين المطلق والمقيد، وإن كان سببه تعدد الدال والمدلول. يقول هذا الأنس الحاصل يجعل كون المطلق موضوع للمقيد، يجعله موضوعا لمن؟ للمقيد. هذا كلام صاحب الكفاية. لا، أنا عندي إشكال هنا، وهو أفرض أن استعملنا كثيرا، استعملنا بتعدى المدلول، استعملنا المطلق أعتق رقبة مؤمنة، استعملنا الرقبة في الرقبة المؤمنة، استعملناها بتعدى المدلول، ليس استعمال مجاز، استعمال حقيقي، ولكن وكثر الاستعمال، لكن هذا المعنى الآخر يبقى المقيد معنى حقيقي، مطالما عندك تعدد دال ومدلول ما عندك استعمال مجازي، إذا ما عندك استعمال مجازي كيف بكثرة الاستعمال حصل النقل؟ وبالنتيجة أنا استعملته في معناه الحقيقي، وهكذا كيف يصبح بكثرة استعمال الموضوع لمعنى آخر وأنا استعملته في معناه الحقيقي الأول؟ فنقول يا شيخنا لصاحب الفقيه تقول أنه يمكن باستعمال مع تعدى المجهول أن يحصل الإسراء والنقل؟ نقول هذا يعني يمكن مجرد إمكان، لكن في الخارج هذا غير متحقق. في الخارج الاستعمال أحسن لم يخرج عن كون استعمال فيما وضع له. نستطيع لعلك تقول لشيخنا هل تستطيع أن تصحح جوابه مثلا بحيث يكون يقول نعم ممكن؟ أين أقول أنا ممكن؟ أنا ما أقول بدرس قاطع أيضا، أقول يمكن تصحيح جواب صاحب الكفاية. كيف؟ أقول لعل مراد صاحب الكفاية انتبه في المعنى الآخر ليس المعنى أجنبي عن المعنى الأول، لا، مراده المعنى الآخر هو نفس المعنى مع زيادة خصوصية، مع زيادة خصوصية لأن التقييد خصوصية زائدة. فلعل المراد أنه استعمل الإطلاق في المقيد، استعمل إلى أن حصل وضع له. تقول الوضع له ما هو استعمل في معناه، نقول نعم استعمل في معناه لكن زائد خصوصية، فهذه الخصوصية الزائدة عبرنا عنها معنى آخر، وإلا هي في الواقع نفس المعنى الحقيقي، لكن لأجل هذه الخصوصية عبرنا عنها معنى آخر، وبالنتيجة ليس أجنبي عن المعنى الأول. يعني المعنى الآخر هو المقيد ليس معنى أجنبي عن الأول، لكن عبر عنه معنى آخر. إن قبلت أحلى وسهلة، وإلا أنت حر شيخنا، أنا عندنا ديمقراطية. فهنا في هذه الصورة أقول لعله يمكن تصحيح الجواب بهذه الصورة. الخلاصة شيخنا، شوف الخلاصة وين صارت. الخلاصة شيخنا أن كل انصراف ينشأ من غير الخارج هذا الانصراف يضر بالإطلاق، خلاص، سواء كثرة الاستعمال منشأه إلى أن حصل النقل أو الاشتراك، أو كان لأنه لأن هذا الفرد عند العرف لا يكون فردا لها للماهية، أو عندهم شك في الصدق. بالنتيجة منشأ الانصراف كثير. نحن عادة لما نقول لجنة انصراف نعبر عن حق اللفظ، غالبا يكون من حق اللفظ الانصراف من هذا الباب، ولا قد يكون انصراف يضر بالإطلاق أيضا مثل هذه المصادر التي ذكرناها، إلا فقط الانصراف الذي ينشأ من الخارج. هذا الانصراف الذي ينشأ من الخارج بسببه كثرة وجود أو غلبة وجود أو أكمل الوجود وكذا، فهذا انصافا هذا لا يضر بالإطلاق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.